سنة 476 ميلادية وبعد قرون عديدة دانت فيها أوروبا للإمبراطورية الرومانية المتحضرة، تنازل رومولوس أغسطولوس آخر أباطرة الرومان الغربيين في أوروبا عن عرش روما إلى الزعيم الكوتي البربري أدوكر، معلنًا نهاية عصر حكم الرومان في أوروبا وبداية ما عرف لاحقًا بالعصور الوسطى الأوروبية، تلك القرون العشرة التي هيمنت في بدايتها القبائل البربرية خاصة القبائل الجرمانية المتعطشة للدماء أو الباحثة عن مأوى وموطن جديد، والتي تمكنت بمرور الوقت من الانتشار في شتى أنحاء القارة الأوروبية بل واعتنقت الديانة المسيحية. وهنا اختلط الجهل بالإيمان الأعمى فتمخض عنه شياطين تقتل وتذبح باسم الرب وملائكة تطعم وتداوي باسم نفس الرب. وفي الأخير ورغم سنوات الصراعات والمآسي والجهل وأيام السعادة والحياة والمعرفة، تمكنت تلك القبائل بمرور الوقت من التكتل والاتحاد مشكلة الممالك والإمبراطوريات الأوروبية التي انبثق عنها كل ما نعرفه اليوم عن دول أوروبا الحديثة. فنركز بقى مع بعض ويلا بينا نشوف حكاية تلك القرون العشرة التي انتقلت خلالها القارة الأوروبية من عصورها القديمة العريقة خلال حضارتي الإغريق والرومان إلى عصر النهضة والتنوير وعصورها الحديثة. فيلا بينا نحكي حكايتها. المتابعين الأوفياء أكيد عارفين أني بدأت معاكم سلسلة ببساطة من أول بداية الكون وتشكل الأرض ونشأة الحياة وتطور الإنسان، ثم بعد ذلك حكاية أهم حضارات وفلسفات وأديان العالم كله بشكل متسلسل لحد ما وقفنا مع بعض عند الحلقة 64 اللي هي الحلقة المجمعة لأهم حضارات وأديان وفلسفات العالم حتى القرن السادس الميلادي وظهور الإسلام، ثم بقى بدأت بعدها بحكاية حلقات التاريخ الإسلامي حتى نهاية الخلافة العباسية في بغداد عند القرن الثالث عشر الميلادي في منطقة الشرق، وكذلك حتى نهاية تاريخ الأندلس في منطقة الغرب خلال القرن الخامس عشر الميلادي. وبالتالي زي ما وضحت معاكم في خريطة سلسلة ببساطة الموجودة في المنتدى أو الكوميونتي أو حتى في وصف الفيديو الترحيبي، إن هبدأ معاكم بعد نهاية حلقات التاريخ الإسلامي من حلقة النهاردة بحكاية تاريخ القارة الأوروبية خلال العصور الوسطى يعني في نفس الفترة، ثم بعدها هنعرف مع بعض حكاية أهم حضارات وأديان وفلسفات العالم في منطقة الصين والهند وكذلك في منطقة الأمريكتين، بحيث في النهاية يكون لدينا التصور العام أو الصورة العامة لأهم حضارات وأديان وفلسفات العالم كله لحد تقريبا القرن الخامس عشر الميلادي تمهيدا لحلقات التاريخ الحديث. تمام كده واضح الصورة؟ تمام. يلا بينا بقى مع بعض نروح لخريطتنا أو خريطة أوروبا، نشوف مع بعض إزاي بدأت تلك العصور الوسطى. عرفنا مع بعض في حلقة الحضارة الرومانية أن الإمبراطورية الرومانية كانت مهيمنة تقريبا خلال القرون الميلادية الأولى على معظم القارة الأوروبية ما عدا تقريبا المنطقة الشمالية المهيمن عليها القبائل الجرمانية وكذلك المنطقة الشمالية الشرقية المهيمن عليها قبائل الهون، وكل منهما طبعا عرفنا أصولهم وحكايتهم بالتفصيل في الحلقة المجمعة الحلقة 64. المهم استمرت هيمنة الإمبراطورية الرومانية زي ما احنا شايفين قدامنا على الخريطة حتى وصلنا لسنة 395 ميلادية، هذا العام المهم جدا والمحوري في تاريخ القارة الأوروبية حيث انقسمت فيه الإمبراطورية الرومانية العظيمة إلى شطرين، الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطية في الشرق والإمبراطورية الرومانية الغربية في الغرب. بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية فدي شقت طريقها وتمكنت من التطور والاستمرار لألف عام كاملة حتى نهايتها تقريبا 1453 ميلادية على يد محمد الفاتح زي ما هنشوف بالتفصيل بعد كده. أما بالنسبة للإمبراطورية الرومانية الغربية اللي تهمنا في موضوعنا النهاردة فدي حظها السيء إنها كانت محاطة في هذا الوقت ومهددة باستمرار من قبل الشعوب الجرمانية أو كما كان يسميهم الرومان البرابرة بمعنى غير المتحضرين. المهم بدأت تلك الشعوب بالهجرة من موطنهم في الشمال ومهاجمة حدود الإمبراطورية الرومانية الغربية باستمرار حتى بدأت تتقلص رقعتها بمرور الوقت زي ما احنا شايفين كده قدامنا حتى وصلنا لسنة 476 ميلادية حين تمكن أخيرا زي ما عرفنا في المقدمة أحد زعماء تلك القبائل الجرمانية وهو الزعيم الكوتي أدوكر من دخول روما نفسها وإنهاء حكم الإمبراطورية الرومانية الغربية، وكون في إيطاليا مملكته الخاصة في الوقت الذي هيمنت فيه أيضًا باقي الشعوب الجرمانية على أغلب أنحاء القارة الأوروبية. ففي الغرب هيمنت قبائل الكوت الغربيين أو الفيسقف، وفي الشرق هيمن فرعهم الآخر الكوت الشرقيين أو الأستروجاث. أما في الوسط فكانت قبائل الساكسون واللومبارد وكذلك قبائل الفرنجة الشهيرة جدًا التي بدأت في الوقت بالتوسع في غرب ووسط أوروبا، في الوقت الذي بدأ فيه زعيم الكوت الشرقيين الشهير الملك ثيودريك من انتزاع إيطاليا من الملك أدوكر 493 ميلادية. أما في الشمال فهيمنت القبائل النوردية اللي هنعرفها كمان شوية، وأخيرا في منطقة جزيرتي بريطانيا وإيرلندا هيمنت قبائل الأنجلوساكسون والبريتونيك أو البريتونيك والإيرش وغيرهم. وبالتالي نقدر نقول أن أوروبا قد دخلت في حقبة العصور الوسطى. بعد كده بقى بدأت كل تلك القبائل الجرمانية التي بدأت بالمناسبة في تلك الفترة باعتناق الديانة المسيحية الواحدة تلو الأخرى في التوسع على حساب بعضها البعض، الأمر الذي استغله الإمبراطور البيزنطي جاستينيان الأول وقام بإسقاط عاصمة الكوت الشرقيين مدينة رافينا 540 ميلادية، وبالتالي ضم إيطاليا إلى الإمبراطورية البيزنطية. ولكن سريعاً ما سقطت إيطاليا مرة أخرى في يد قبائل جرمانية أخرى، وهي قبائل اللومبارد اللي قلتها من شوية، اللي كونوا فيها مملكتهم المعروفة بمملكة لومبارديا في الوقت الذي كونت فيه قبائل الفرنجة مملكتهم الواسعة. وهنا وفي سنة 711 ميلادية، وبينما كان الأوروبيون مشغولين بصراعاتهم الداخلية، هاجمتهم الجيوش الإسلامية من ناحية شبه الجزيرة الأيبيرية أو ما عرفت بالأندلس، ففيها تمكنوا بالفعل من القضاء تماماً على مملكة الكوت الغربيين، ثم أكملوا زحفهم وكادوا أن يصلوا لقلب القارة الأوروبية نفسها لولا إيقافهم من قبل حاكم الفرنجة الشهير جداً شارل مارتل في معركة بلاط الشهداء سنة 732 ميلادية، زي ما عرفنا حكاية كل ده بالتفصيل في حلقات تاريخ الأندلس. المهم أكسب هذا النصر الفرنجة قوة مكنتهم بمرور الوقت من الهيمنة على قلب العالم الأوروبي في تلك الفترة خلال القرن الثامن الميلادي، وتحديداً في عهد ملكها القوي حفيد شارل مارتر الملك شارلمان، أو كما كان يلقب بشارل العظيم، الذي تمكن من توسيع رقعة مملكته على حساب القبائل الجرمانية خاصة الساكسون واللومبارد اللي غزا مملكتهم 774 ميلادية. وبالتالي أسس شارلمان لأول إمبراطورية كبرى قوية في أوروبا منذ الإمبراطورية الرومانية الغربية، لدرجة أنه حتى تم تتويجه من قبل البابا 800 ميلادية كإمبراطور روماني، كنوع يعني من إحياء أمجاد الإمبراطورية الرومانية، بجانب طبعا رده لفضل شارلمان في إزاحة اللومبارديين من إيطاليا، وبالتالي تعزيز وجود الدولة البابوية الناشئة فيها. وهنا لنا وقفة، لأن الحقيقة رغم أن الملك شارلمان لم يأخذ تتويجه بمحمل الجد، حيث احتفظ لنفسه بلقب ملك الفرنجة وليس إمبراطور روماني، إلا أن حدث تتويجه له دلالات مهمة جدا في التاريخ الأوروبي. فهو أولا قد شكل بداية تدخل الكنيسة متمثلة في البابا في شؤون الإمبراطورية، بمعنى أن الحاكم أو الملك أصبح بشكل أو بآخر بيستمد شرعيته من قبل الكنيسة المتمثلة في البابا، واللي كانت بالمناسبة في ذلك الوقت بتمتلك مساحات شاسعة من الأراضي والأملاك نتيجة طبعا تبرعات الأغنياء والأثرياء. وبالتالي ومنذ ذلك الوقت أصبح لها نوع من أنواع الكيان السياسي كدولة أو مملكة مستقلة في منطقة إيطاليا تحكم من قبل البابا. مهم أدى هذا الأمر إلى صعود قوة الكنيسة كسلطة روحية عليا تهيمن على جميع أفراد المجتمع في ذلك الوقت، بما فيهم الملوك اللي كان لابد لهم من أن يحوذوا على بركة البابا لكي يشرعنوا حكمهم، وإلا سيتم حرمانهم أو لعنهم من الكنيسة كما حدث بالفعل مع بعض الملوك الأوروبيين زي ما نشوف كمان شوية. أما الدلالة الأخرى المهمة لهذا الحدث هي أنها شكلت ميلاد قوة حضارية كبرى في منطقة أوروبا، خاصة بعد اهتمام شارلمان بتنظيم إمبراطوريته على غرار الإمبراطوريات الكبرى، وكذلك بعد فرضه للمسيحية الكاثوليكية على شتى أنحاء إمبراطوريته، وكذلك اهتمامه بالعلم والثقافة والأدب اللي كان طبعا محدود في ذلك الوقت. وبالتالي أسس شارلمان ما يعرف في التاريخ بالحضارة أو النهضة الكارولينجية نسبة للسلالة الحاكمة التي أسسها هناك، وهي السلالة الكارولينجية، وكانت تلك النهضة بالمناسبة مزيج بين عناصر رومانية ومسيحية وجرمانية زي ما احنا شايفين قدامنا بعض أمثلتها. وأعتقد اللي منكم متابع معايا كويس حلقات سلسلة ببساطة فأكيد فاكر علاقات التقارب والتبادل الثقافي بين شارلمان وبين الخليفة العباسي الشهير الخليفة هارون الرشيد، اللي كانت دولته في ذلك الوقت زي ما عرفنا منارة العلم خلال القرون الوسطى. وكذلك أيضا عد المؤرخون عصر شارلمان هو عصر تأسيس سياسة الإقطاع المعروفة في أوروبا خلال العصور الوسطى، لأن وفقا للتقاليد الجرمانية أعطى شارلمان لأعوانه المقربين إقطاعيات، وهؤلاء بدورهم قسموها بين أعوانهم مقابل أن يدينوا لهم بالطاعة ويمدوهم بالرجال وقت الحرب وما إلى آخره. ففي النظام الإقطاعي يملك النبلاء قطعة كبيرة جدا من الأرض بما عليها من قلاع وبيوت وحظائر وما إلى آخره، والأهم بما عليها من فلاحين وعبيد أو طبقة الفقراء. فكل ما على الأرض ملك للسيد الإقطاعي يتحكم فيه كيفما شاء، أما الفلاحون الذين كانوا يزرعون تلك الأراضي فلا يملكون سوى قوت يومهم هم وأبناءهم من بعدهم. ففي هذا النظام لا إمكانية لأي شخص للصعود في السلم الاجتماعي الذي لم يكن أصلا موجود، فإما أن تولد لغني أو لشخص نبيل ترث أرضه وأملاكه، أو تولد لفلاح ترث فقره، وبينهما كانت توجد طبقة الفرسان. طيب نرجع لخريطتنا ونشوف إزاي كانت حكاية باقي مناطق أوروبا خلال عهد الإمبراطورية الكارولونجية أو إمبراطورية الفرنجة، وتحديدا من تتويج شارلمان 800 ميلادية وحتى وفاته 814 ميلادية. لو ملاحظين هنلاقي أن تبلور في أوروبا في تلك الفترة قوة جديدة. ففي الشرق من الإمبراطورية الكارولونجية برزت قبائل السلاف أحد الشعوب التي استوطنت شرق أوروبا خلال القرون الميلادية الأولى، وتفرقوا إلى قبائل عديدة كالسلاف الشرقيين اللي انتشروا في منطقة روسيا وأوكرانيا الحالية، وكذلك قبائل السلاف الجنوبيين اللي انتشروا في دول البلقان ككرواتيا وصربيا وبلغاريا اللي شايفين قدامنا إمبراطورياتهم القوية، اللي كانت بالمناسبة منافس قوي جدا للإمبراطورية البيزنطية في تلك الفترة. وأخيرا لدينا قبائل السلاف الغربيين كالبولنديين والصربيين والمرافين وغيرهم زي ما احنا شايفين كده قدامنا توزيعهم. وطبعا دول هددوا باستمرار حدود الإمبراطورية الكارولينجية من ناحية الشرق، كما كان يهددها المسلمون من ناحية الجنوب الغربي في الأندلس. ولكن التهديد الحقيقي الأكبر الذي هدد الإمبراطورية الكارولينجية بل وهدد العالم كله في تلك الفترة جاء من أقصى الشمال من قبل قبائل الفايكنج الشهيرة. الفايكنج الأول ببساطة هم قبائل من الشعوب الجرمانية النوردية اللي عرفنا مع بعض حكايتهم وحكاية ميثولوجياتهم الشهيرة جدا بالتفصيل طبعا قبل كده في سلسلة ببساطة. مهم هذه الشعوب استوطنوا منطقة اسكندنافيا اللي هي مناطق النرويج والسويد وإيسلندا والدنمارك، إلى أن دفعها الجوع أو الشعور بالقوة أو غير ذلك من الأسباب إلى الإبحار ومهاجمة كل المناطق المحيطة بهم في تلك الفترة أي أوائل القرن التاسع الميلادي. فهجموا السواحل الأوروبية والبيزنطية وحتى سواحل الأندلس زي ما شفنا مع بعض في حلقات تاريخ الأندلس، وكذلك وصلوا حتى لسواحل أمريكا نفسها. مهم بالنسبة لأوروبا فقد استولوا على جزيرة جرينلاند، وكذلك تعمقوا جنوبا وهاجموا مرات عديدة مدن فرنسا أو الإمبراطورية الكارولونجية التي قد بدأت بالفعل بعد وفاة شارلمان 814 ميلادية بالانحدار والانقسام زي ما احنا شايفين قدامنا الوضع، خاصة بعد توقيع أحفاد شارلمان معاهدة فردان الشهيرة 843 ميلادية. وأخيرا هاجم الفايكنج جزيرة بريطانيا وإيرلندا اللي كانت مقسمة حينها بين ممالك قبائل الأنجلوساكسون الجرمانية أيضا كمملكة ويسكس وميرسيا واسكتلندا وغيرهم زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب بالنسبة بقى لممالك الفرنجة المنقسمة فدي زي ما احنا شايفين انتهت مع مرور الوقت في الأخير إلى مملكتين، الفرنجة الغربية ودي برزت منها لاحقا مملكة فرنسا اللي ظهر منها بعد كده دولة فرنسا الحالية، ومملكة الفرنجة الشرقية ودي برز منها مملكة ألمانيا اللي تحولت بمرور الوقت إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة ومنها إلى دولة ألمانيا الحالية. طيب إيه بقى حكاية الإمبراطورية الرومانية المقدسة دي؟ الحكاية باختصار إن الدولة البابوية في منطقة إيطاليا اللي عرفناها من شوية قد تعرضت في تلك الفترة لهجمات قبائل اللومبارد، وبالتالي كان لابد على البابا أن يدافع عن مملكته أو دولته، وكان بقى من طرق دفاعه إنه طلب العون من ملك ألمانيا القوية حينها الملك أوتو الأول الذي لبى طلبه واستولى بالفعل على تاج اللومبارديين، وبالتالي بقى مع هيمنته وقوته وتوسعه تم تتويجه من قبل البابا سنة 962 ميلادية كإمبراطور لما يعرف بالإمبراطورية الرومانية المقدسة. كلمة رومانية هنا جاية كنوع من إحياء أمجاد الإمبراطورية الرومانية، وكلمة مقدسة لأن التتويج طبعا تم على يد البابا. طبعا هنعرف بعد كده إن كل من الإمبراطورية الرومانية المقدسة وكذلك مملكة فرنسا قد استمرت كقوة كبرى في قلب أوروبا حتى القرن التاسع عشر الميلادي، زي ما هنشوف بعد كده حكاية كل ده بالتفصيل خلال العصر الحديث. المهم نرجع لحكايتنا ونختم مع بعض حكاية آخر القوة الكبرى في أوروبا وهي إنجلترا. عرفنا طبعا من شوية إنه منتصف القرن التاسع الميلادي هاجم الفايكنج الجزر البريطانية اللي كانت زي ما قلت مقسمة بين ممالك الأنجلوساكسون. هنا بقى اللي حصل إنه تمكن أحد زعمائهم وهو الملك ألفريد العظيم ملك ويسكس من مقاومة الفايكنج وطردهم من أغلب المناطق الإنجليزية اللي احتلوها. يمكن لهذا السبب حصل على لقب العظيم، وهو بالمناسبة الملك الإنجليزي الوحيد اللي حصل على هذا اللقب، وده كان طبعا بجانب اهتمامه بالعلم والمعرفة ونهضة مملكته، الأمر الذي أدى إلى توحيد ممالك الأنجلوساكسون أو توحيد ممالك إنجلترا لأول مرة على يد حفيده الملك إيثلستان سنة 927 ميلادية. وفي الفترة دي بالمناسبة قد ظهر أيضا في شرق أوروبا واحدة من القوى الأوروبية اللي هيكون لها دور كبير جدا في تاريخ أوروبا لاحقا، وهي مملكة المجر أو هنغاريا اللي نافست مثل مملكة بلغاريا الإمبراطورية البيزنطية، بل وحتى هددت الإمبراطورية الرومانية المقدسة نفسها حتى أوقفهم الإمبراطور أوتو الأول في معركة ليشفيلد سنة 955 ميلادية. وأخيرا ظهرت في نفس الفترة مملكة بولندا اللي تأسست 1025 ميلادي. مهم نروح مرة تانية لمنطقة إنجلترا وصراعهم مع الفايكنج اللي هدموا مرة تانية المنطقة، بل وتمكن سنة 1016 ميلادية أحد ملوكها وهو الملك كانوت العظيم ملك الدنمارك والنرويج من ضم إنجلترا لإمبراطوريته المعروفة في إمبراطورية بحر الشمال، إلا إن أحد ملوك سلالة ويسكس أيضا وهو الملك المعروف بلقب إدوارد المعترف قد تمكن مرة أخرى من استعادة السيطرة على عرش إنجلترا سنة 1042 ميلادية، ولكن بعد وفاته 1066 ميلادية لم يكن له ابن يرث عرش إنجلترا، الأمر الذي استغله أحد ملوك منطقة نورماندي الشهيرة اللي كانت إقطاعية تابعة للفرنج الغربيين في إنجلترا، وهو الدوق ويليام اللي كان من سلالة النورمان، حيث تمكن من اعتلاء عرش إنجلترا في نفس السنة 1066 ميلادية، وبالتالي أصبح هذا العام من التواريخ المحورية جدا في تاريخ إنجلترا، لأنه شهد نهاية حكم الإنجلوساكسون وبداية حكم النورمان لإنجلترا، وده بالمناسبة التغير اللي أثر بشكل كبير جدا في تاريخ إنجلترا وفي بنيتها الاجتماعية، خاصة إدخال الثقافة الفرنسية لإنجلترا، لأن زي ما قلت من شوية إن مقاطعة نورماندي كانت تابعة لإمبراطورية الفرنجة الغربيين، وده كمان بالمناسبة الأمر اللي سهل لاحقا بروز إمبراطورية إنجفن إمباير أو المعروفة باللغة العربية بالإمبراطورية الأنجوية التي تضم إنجلترا ونصف فرنسا وجزء من أيرلندا زي ما احنا شايفين قدامنا التسعة، حيث أسستها الأسرة الملكية الشهيرة جدا في أرض فرنسا وهي أسرة بلانتاجنت اللي كان أول ملوكها الملك الشهير جدا الملك هنري الثاني اللي اعتلى العرش 1154 ميلادية. وبنسبة الملك هنري الثاني فإن أحد أهم إنجازاته إن لم تكن هي أهم إنجازاته على الإطلاق فهو وضعه لقواعد القانون العام التي كانت تفصل في القضايا المختلفة بدل من الأساليب التقليدية التي كانت تستخدم لتحديد ما إذا كان الشخص مذنبا أم بريئا، زي المحاكمة بالنذال أو المحاكمة بالتعذيب اللي كانت منتشرة بشكل كبير جدا خلال العصور الوسطى. ويمكن لهذه الإصلاحات وغيرها اكتسبت الحقيقة إنجلترا في عهد الملك هنري الثاني لقبها الشهير جدا وهو اللقب إنجلترا السعيدة، حيث نعمت في عهده بالنماء والرخاء. المهم حكم بعد الملك هنري الثاني ابنه الملك الشهير جدا ريتشارد قلب الأسد سنة 1189 ميلادية، واللي عرفنا قبل كده انه شارك في الحملة الصليبية الثالثة لاسترداد بيت المقدس، تلك الحملة التي كانت واحدة من الحملات الصليبية الأوروبية التي بدأت سنة 1097 ميلادية كاستجابة لاستغاثة الإمبراطور البيزنطي أليكسوس الأول من زحف السلاجقة المسلمين المرعب نحو القسطنطينية ونحو أوروبا من جهة الشرق، زي طبعا ما عرفنا حكاية كل ده بالتفصيل في حلقة الحملات الصليبية. المهم توفي الملك ريتشارد سريعا 1199 ميلادية وجاء بعده أخوه الملك ذو السمعة السيئة وأحد أسوأ من حكم عرش إنجلترا وفقا لبعض المؤرخين، وهو الملك جون، لأنه أولا انهارت في عهده الإمبراطورية الأنجوية، حيث دخل الملك جون هذا في صراع خاسر مع ملك فرنسا فيليب أغسطس اللي استغله جيدا واستولى بدوره على معظم أراضي الملك جون في فرنسا زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الخريطة، وبالتالي انتهت زي ما قلت في عهده الإمبراطورية الأنجوية، خاصة وأن الملك جون دخل في نفس الوقت في صراع مع طبقة النبلاء في إنجلترا الذين استولوا على لندن وأجبروه على توقيع أحد أشهر الوثائق في القرون الوسطى بل وفي التاريخ كله، وهي وثيقة الماجنا كارتا أو بمعنى الوثيقة العظمى سنة 1215 ميلادية. تلك الوثيقة التي قلصت من صلاحيات الملك وأدت فيما بعد لظهور القانون والحقوق الدستورية، وبالتالي أصبحت كل من فرنسا وإنجلترا مملكتين متمايزتين بشكل كبير جدا في تلك الفترة خلال القرن الثالث عشر الميلادي. وبمناسبة مملكة فرنسا، فقد كان يحكمها بالمناسبة في ذلك الوقت خلال القرن الثالث عشر الميلادي أحد أشهر ملوكها على الإطلاق، وهو الملك التقي الملك لويس التاسع الذي تولى العرش خلفا لجده الملك فيليب أغسطس سنة 1226 ميلادية. وكانت سيرته الحقيقة مثال للملك المسيحي الورع العادل العفيف المخلص حتى لزوجته البغيضة، فيكفي إنه الملك الفرنسي الوحيد الذي لقب بالقديس، ولذلك فقد كان المعشوق الأكبر للفرنسيين. طبعا عرفنا في حلقة الحملات الصليبية إنه كان قائد الحملتين السابعة والثامنة على بلاد الشرق، وبالتالي وكملخص لأكبر القوة الأوروبية في تلك الفترة خلال القرن الثالث عشر الميلادي بجانب مملكتي إنجلترا وفرنسا، فكان عندنا طبعا الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللي برضه كان يحكمها في نفس الفترة الملك الشهير جدا الملقب حتى بأعجوبة العالم، وهو الإمبراطور فريدريك الثاني الإمبراطور المثقف المتعلم الذي عاد روما، وبالتالي صدر قرار بحرمانه من قبل البابا، ولكن رغم ذلك قرب إليه العلماء المسلمين وقاد واحدة من أعجب الحملات الصليبية، وهي الحملة الصليبية السادسة غير المباركة من البابا سنة 1228 ميلادية، والتي تمكن فيها من تحقيق ما عجزت عنه كل الحملات السابقة منذ فقدان المسيحيين لبيت المقدس، حيث تمكن من استعادة القدس مرة أخرى بعد تحالفه مع الملك الكامل زي ما عرفنا بالتفصيل في حلقة الحملات الصليبية. المهم نرجع لخريطتنا وبقية القوى الأوروبية خلال القرن الثالث عشر الميلادي بجانب إنجلترا وفرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة، فكان بقى عندنا أيضا متواجد الممالك المسيحية في منطقة الأندلس أو أسبانيا، خاصة طبعا مملكة قشتالة التي كانت تزحف بقوة على حساب المدن الإسلامية التي كانت تحت حكم دولة الموحدين زي برضو ما عرفنا بالتفصيل في حلقة تاريخ الأندلس. وأخيرا كانت تهيمن على شرق أوروبا ممالك بلغاريا والمجر أو هنغاريا وبولندا اللي عرفناهم من شوية، واللي تعرضوا بالمناسبة في تلك الفترة للغزو المغولي الكاسح الذي اجتاح شرق القارة الأوروبية في منتصف القرن الثالث عشر، بل وانهزموا حتى أمام جيش المغول بقيادة القائد باتو خان في معركة لغنيستا 1241 ميلادية، وكادت جيوش المغول حقيقة تصل لقلب القارة الأوروبية لولا تراجعهم لموطنهم بعد وفاة ملكهم أوكتاي خان في نفس السنة زي ما عرفنا برضو حكاية كل ده بالتفصيل في حلقة المغول، وبالتالي تراجع الخطر المغولي عن منطقة شرق أوروبا اللي برز فيها في نفس الوقت أيضا مملكة كبرى هي مملكة ليتوانيا اللي كانت أكبر دول أوروبا مساحة وسكان، إلا أن في نفس الوقت برز أيضا خطر آخر حدد منطقة شرق أوروبا كلها، وهو صعود الإمبراطورية العثمانية زي ما هنشوف بعد كده حكايتها بالتفصيل. وأخيرا وفي الوقت الذي كانت تهدد فيه الإمبراطورية العثمانية الممالك الأوروبية الشرقية، كانت الممالك الأوروبية الغربية في صراعات داخلية عنيفة جدا، خاصة إنجلترا وفرنسا اللي دارت بينهما بالمناسبة في تلك الفترة واحدة من أشهر وأطول الحروب خلال القرون الوسطى، وهي حرب المائة عام، رغم أنها دابت بالمناسبة 116 سنة من 1337 وحتى 1453 ميلادية، إلا أنه تعرف عليها بين المؤرخين على أنها حرب المائة عام. وهنا وبينما كانت أوروبا في صراعاتها الداخلية وحروبها، تعرضت لواحدة من أكبر الكوارث البشرية على الإطلاق، وهي كارثة مرض الطاعون أو الموت الأسود الذي أصاب أوروبا خلال منتصف القرن الرابع عشر وقضى تقريبًا على ثلث سكانها كما يقول بعض المؤرخين، بجانب طبعًا تزايد حدة المجاعات نتيجة التغيرات المناخية الحادة وغيرها بقى من الظروف القاسية التي عُرفت بين المؤرخين بأزمة أواخر القرون الوسطى. تلك الأزمة التي أدت في الأخير إلى إعادة تشكيل المجتمع الأوروبي بالتزامن مع بوادر نهضة وتطور ملحوظ في حركة الترجمة والفنون والعلوم والأدب والفلسفة، خاصة في منطقة إيطاليا وتحديدًا في مدينة فلورنس أو فلورنسا، وبالتالي بداية ملامح عصر النهضة الأوروبية، ففيها ظهر الشاعر الإيطالي الشهير جدًا دانتي بأعماله العظيمة وأشهرها طبعًا الكوميديا الإلهية، الذي يعد أعظم عمل أدبي أنتج خلال العصور الوسطى. وكذلك ظهر فيها الفنان والمخترع العظيم ليوناردو دافنشي الذي يعده البعض أعظم رسام في التاريخ بسبب رسوماته بل واختراعاته المذهلة والمثيرة للجدل. وكذلك معه أيضا ظهر الرسام والفنان الشهير جدا مايكل أنجلو بأعماله العظيمة التي أثرت على من جاء بعده من فنانين أوروبا. وأخيرا برزت فلورنس عمارة عصر النهضة التي كانت نوع من إحياء العناصر اليونانية والرومانية القديمة بعد هيمنة العمارة القوطية الشهيرة على نمط عمارة القرون الوسطى، وغيرها بقى الكثير من المنتجات الفكرية والتقنية حتى التي ظهرت في فلورنس ومنها إلى شتى أنحاء المدن الأوروبية، معلنة نهاية العصور الوسطى وبداية عصر النهضة الأوروبية. بس كده، ما تنسوش بقى تبصوا على المصادر أو تشوفوا السلسلة من الأول لو حابين. سلام.